النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود مرة أخرى إلى شرح الحديث الأخير في باب المجاهدة، وهو الحديث الذي يرويه مسلم بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، يا عبادي كلكم جائع أطعمته فاستطعموني، يا عبادي كلكم عار إلا من سلمني أكسكم. يا عبادي بالليل والنهار فاستغفروني. لعلنا وصلنا فقرة. بعد ذلك يقول الله عز وجل: يا عبادي إنكم لم تبلغوا بري فتضروني، ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إلى آخر الحديث. الفقرة التي كنا بسبب شرحها في درسنا الأخير أظن أننا انتهينا منها، وهي قوله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يقول بعد ذلك: يا عبادي إنكم لم تبلغوا بري فتضروني، ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. هذه الفقرة تتضمن مبدأ بل حقيقة من حقائق العقيدة الإسلامية وحقائق العلم بصفة من أهم صفات الله سبحانه وتعالى. ما المناسبة بين معنى هذه الفقرة والفقرات السابقة التي مضت؟ معنى هذه الفقرة إجمالا: إنكم لن تستطيعوا أن تبلغوا من القوة إلى درجة تستطيعون أن تنفعوا بها حتى تكونوا نافعين لي، ولن تستطيعوا أن تتمتعوا أيضا بطاقة تملكون أن تضروني بها حتى يكون منكم أي ضرر. هذه خلاصة معنى الفقرة، وسنشرحها شرحا موسعا إن شاء الله. لكن ما العلاقة بين هذا الكلام والفقرات التي سبقت؟ الفقرات التي سبقت هي أن الله عز وجل يذكرنا بأنه هو الذي يرشدنا ويخرجنا من التيه والضلال، ومن ثم فينبغي أن نسأل الله دائما الرشد والهداية، وهو الذي يطعمنا من جوع، وهو الذي يسقينا من ظمأ، فينبغي أن نطلب منه وحده ذلك دائما، وأنه هو وحده الذي يكسونا من عرض، وأنه هو وحده الذي يصفح عنا ويغفر الذنوب التي نرتكبها وهي كثيرة، هذه هي الفقرات التي مرت. ما المناسبة بينها وبين هذا الكلام الجديد الآن؟ قد يخطر في البال في بال إنسان بسيط التفكير ساذج الطوية أن يتصور أن الله عز وجل يكرم عباده بهذا القدر، يرشدهم من ضلال، يطعمهم من جوع، يكسوهم من عري، يصفح عنهم، يفعل بهم هذا كله طمعا في مغنم يناله منه او اتقاء شر قد يتوقع ان يصله منه. يخطر هذا في البال قياسا على معاملة البشر بعضهم لبعض. فنحن البشر معلوم ان احدنا اذا نفع الاخر لا بد ان يكون لنفعه ضائع، اذا رعاه اطعمه اغناه سهر على صحته اكيد لا بد ان فائدة تصل الى هذا الانسان من ذلك الشخص الذي يحوطه بالعناية والرعاية، والا فلماذا اتعب نفسي في رعايته؟ لماذا اتعب نفسي في النظر في شأنه؟ او لعلني اخاف منه. انسانا ذو بطش وذو قوة ويرى ان عندي مالا ولدي قدرات، ان لم امده بشيء من هذا المال وان لم امده بشيء مما املك من القدرات ربما مكر بي وربما اساء الي، فانا اتقي شره بان احسن اليه بان اكرمه. يعني الانسان عندما يرعى انسانا اخر في الغالب يهدف من وراء ذلك الى احد شيئين، اما استجلاب نفع من ذلك الشخص واما اتقاء ضرر يتوقع ان ياتيه من ذلك الشخص. هذا بالنسبة لمعاملة الناس بعضهم مع بعض. ولما أوضح لنا الله عز وجل أن الله هو النفاع لعباده فقط، هو الذي يرشدهم ينقذهم من الضلال والذنوب، هو الذي يطعمهم، هو الذي يكسوهم، هو الذي يصفح عنهم، قد يخطر في بال إنسان أن يقيس رعاية الله لعباده على رعاية الإنسان لأخيه الإنسان، فيقول لولا أن فائدة يطمع الله أن ما لها من عباده لما رعاهم ولما أكرمهم، أو لعله لولا اتقاء أذى أو ضرر يناله منهم لما أكرمهم هذا الإكرام. قد يتصور ساذج من السذج أو غبي من الأغبياء هذا، ونحن طالما نسمع أسئلة يتفوه بها أشخاص في الظاهر مثقفون من هذا القبيل، كأن يقول أحدهم ماذا يستفيد الله عز وجل من عبادتنا حتى يأمرنا أن نعبده ونصلي له ونذكره؟ الرجل يتصور أن فائدة العبادة نفع يصل إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الاحتمال يخطر في بال بعض السذج من الناس. لذلك جاءت هذه الفقرة استدراكا لهذا الوهم وإزالة لهذا الخاطر. فقال، والحديث قدسي كما تعلمون والكلام منقول عن رب العالمين تبارك وتعالى: يا عبادي انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعون، ولن تبلغوا بري فتبرون، او العكس، لن تبلغوا بري اولا ثم الفقره الثانيه. عرفنا اذا موقع هذا الكلام من الفقرات السابقه التي عرفناها فيما مضى، والان نشرح هذا الكلام شرحا مفصلا بالقدر الذي يسمح به الوقت. يا عبادي انكم لن تبلغوا بري فتبرون، اي انكم اعجز من ان تمتد طاقتكم الي باي ضرر او اذى، وانتم اعجز من ان تبلغ طاقتكم الي باي نفع او فائده. وليس معنى هذا الكلام انه لو كانت لدينا طاقه كبيره جدا جدا لاستطعنا ان نضر الباري عز وجل، او لاستطعنا ان نفيده، يعني قد يخطر في البال ايضا هذا، العباره هكذا فيهم: لن تبلغوا بري فتبرون، يعني انتم اعجز من ذلك. قد يتوهم انسان ان اذا لو اننا كنا اقدر، ولو اننا كنا نتمتع بطاقه انفر، اذا ربما استطعنا ان نبر والعياذ بالله الباري عز وجل. لا، ليس هذا هو المعنى. المعنى انه لا يوجد من دون الله عز وجل احد يفيد الباري عز وجل او يضره شيئا اطلاقا. من اين جاءت هذه الصفه لذات الله عز وجل؟ جاءت من كونه الصمد، وهي صفه نعت الله عز وجل بها ذاته العليه. الله الصمد. الصمد ما معنى الصمد؟ الصمد هو الذي لا يحتاج الى شيء ويحتاج اليه كل شيء، هو الذي لا يحتاج الى شيء ويحتاج اليه كل شيء. اذا عرفنا هذا وتصورنا هذه الصفه التي هي واحده من اجل صفات الربوبيه لله عز وجل، ادركنا ان الصفة الأولى تستلزم الثانية، والثانية تستلزم الأولى. الله عز وجل غنيا غنى مطلقا، فإذا عرفنا أنه غني غنى مطلقا أي أنه قويا إلى أبعد درجات القوة، فلا يحتاج إلى مزيد من القوة من جهة أخرى. غنيا الى اسمى درجات الغنى، فلا يحتاج الى ان يتمم غناه من اي جهه. كامل الى اسمى درجات الكمال، فلا يحتاج الى ان يتمم كماله او ان يسد ثغره نقص لديه بواسطه اي احد. عالما بكل معنى الكلمة وبدون أي حد لهذا العلم، فهو لا يحتاج إلى من يزيده علما، وهكذا. هذا معنى قولنا أن الله عز وجل لا يحتاج إلى شيء. هذا نصف معنى الصمد، النصف الأول. فإذا كان الله عز وجل لا يحتاج إلى شيء، يعني كامل من كل الجوانب، في قوته، في غناه، في علمه، في جماله، في اطلاعه على الكون وكل الأمور، إذا كان الأمر كذلك تنظر إلى الطرف الثاني. إذن بطبيعة الحال أصبح كل ما عدا الله محتاجا إليه. إذا كان منبع الكمال ومصدره هو الله، إذن فكل ما عدا هذا المنبع فقير. إذا كان منبع الضياء هذا، إذن كل ما حول هذا المصباح ظلاما بحد ذاته. وإنما تمتد أشعة الضياء من هذا الينبوع. نعم، فنقول إذا كان مصدر الكمالات غنى، قدرة، علم، سمو، اطلاع على شؤون الخلق، جمال، إحسان، كل مظاهر الكمال، إذا كان كلها إلى أسمى درجاتها مصدرها الله عز وجل فقط. إذا معنى ذلك أنك حيثما وجدت مظهرا من مظاهر الغنى، صورة من صور القوة، صورة من صور العلم، الجمال، الكمال، فكل ذلك أشعة آتية من المصدر الذي هو الله. إذا ظهر معنى الشق الثاني لصفة السمر، وهو ويحتاج إليه كل شيء. الله عز وجل لا يحتاج إلى شيء، إذا نتيجة ذلك أن يحتاج إليه كل شيء. هذا كلام الله عز وجل عن ذاته العلية، الله الصمد. ولما كانت الكافرين من قد يتوهم أن كفره يضر الله عز وجل، ومن ثم فقد كانوا ينساقون إلى كفرهم بدافع من العناد، بدافع من خيال أنهم يحاربون الله عز وجل. ماذا قال الله لرسوله؟ قال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضر الله شيئا، لن يضر الله شيئا. أي إنهم إن كانوا يتصورون أنهم بجحودهم لله واستكبارهم على الله وعتوهم على واقع عبوديتهم لله، إن كانوا يتصورون أنهم بهذا يحاربون الله ويضرونه، فاسمع يا محمد لا يحزنك. وضع هؤلاء الكافرين مهما بلغوا في عتوهم إنهم لن يضر الله شيئا، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة. أيضا لما كان في الناس الذين يتقلبون في نعم الله من قد يوسوس إليه عقله الخفيف الأرعن أنه غني أصبح، لا يحتاج إلى إله ولا يحتاج إلى رب، لأنه الغني الذي يملك كل شيء. وقد عبر التاريخ كثيرا من هؤلاء الأغبياء الذين قالوا هذا الكلام. قارون كان واحدا منهم، رد الله عليه في مكان آخر في قرآنه فقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الحقيقة الأولى تتممها الثانية، والثانية تنعكس عنها الأولى. أنتم الفقراء إلى الله، هذه الحقيقة الأولى. أنتم، ما قال يا أيها الذين آمنوا، ما قال يا أيها الكافرون، وإنما وجه الخطاب إلى بني آدم عموما في كل أماكنهم التي يعيشون فيها وفي كل أزمنتهم التي يتوالدون فيها. يا أيها الناس، أنتم بالذات الفقراء إلى الله. هذا نصف الحقيقة. النصف الثاني للحقيقة، إذا كنا كلنا فقراء إلى الله، إذا من الغني؟ والله هو. انظروا إلى هذا الضمير، ضمير الحصر، والله لا غيره، يعني هو فقط الغني الحميد المحمود بكل نعم تراها منتشرة في أطراف المعمورة والكون. إذن هذه حقيقة من حقائق العقيدة الإسلامية يجب على كل إنسان أن يعلمها، وأن ندرك أن الله إذا كان يكرمنا يرعانا بالهداية بالإطعام بالإكساء بالصف، فليس معنى ذلك أن له مطمعا بما نفيده، وأنه يتقي منا ضررا قد يرد إليه. لا، وإنما هو الكرم الإلهي، تلك هي عادة رب العالمين، كتب على نفسه الرحمة، هكذا يقول، كتب على نفسه الرحمة. وليس هنالك من ملزم لله عز وجل، لكنه قضى أن يرحمه، يعطيك، يكرمك، وليس هذا إلا لأنك منبع الفقر وهو مصدر الغنى، لأنك مصدر الاحتياج وهو مصدر الكمال. تلك هي حقيقة هذا الأمر. هذا الموضوع الاعتقادي يجب أن نصل إلى مزيد من العمق العلمي فيه. عرفنا أننا فقراء إلى الله، وأن مصدر فقرنا هو غنى الله عز وجل. غنى الله وحده دليل على أننا فقراء، وفقرنا إلى الله دليل على أنه الغني. لكن هل هو فقرا مستمرا لحظة فلحظة، أم هو فقرا كان ثم زال بإكرام الله إيانا؟ لاحظ السؤال، سؤال دقيق. ترى هل فقرنا عجزنا ضعفنا فقرنا جهلنا مستمر لحظة فلحظة، وإنما يزول هذا العجز بكرم يأتي من الله إلينا لحظة فلحظة، بحيث لو توقف العطاء الإلهي ثانية واحدة لرجعنا إلى أدنى درجات الفقر المطلق؟ هل هذا هو الواقع؟ أم الواقع أننا كنا فقراء، فلما أعطانا الله تحولنا إلى الغنى؟ كنا ضعافا، فلما أمدنا الله بالقوة تحولنا إلى أقوياء. كنا جهالا، فلما بث في عقولنا الوعي أصبحنا علماء. أي الحقيقتين هي الصحيحة؟ الأولى. انظروا، الأولى، وإلا لا يتبع معنى علميا دقيق لقولنا والله هو الغني الحميد، ولا يتبع معنى علميا لهذه الفقرة في هذا الحديث القدسي. فإذا كان هنالك إنسانا يتصور أن الله عز وجل أكرمه بالصحة، ينظر فيجد نفسه قويا صحيحا معافا من الامراض ربما يخطر في باله نعم ان الله اودع في طاقه اسمها العافيه والصحه ثم تركني، فانا الان اتحرك بهذه القوه التي اودعت في كياني ثم ان الله تركني اتحرك بها. هذا غلط ووهم باطل لا يمكن ان يقبله العلم بعد الايمان بالله. كذلك لو ان الله عز وجل اكرمك بعقارات، ملأ دارك بنقود واموال، قد يخطر في بالك صحيح انا كنت فقيرا الى الله لكن انا وقد اغناني الله فانا الان اصبحت غنيا مثلك، انا الان اصبحت غنيا، وانا لا انكر ان الذي جعلني غنيا هو الله عز وجل، فانا الان تحولت من حال الفقر الى حال الغنى. هذا خيال باطل ووهم مليء بالجهالة قبل ان نقول بالتمرد على العبودية لله سبحانه وتعالى. كذلك العالم لو تباهى بانه صحيح انا كنت بالامس جاهل لكن الله عز وجل وضع في دماغي اشراقة عقل وعلمني فتعلم، فانا الان بعد ان علمني اصبحت عالما وانا استمر في نعمة اعطانيها الله من 10 اعوام، فانا منذ ذلك الوقت اتمتع بعلم ثابت. هذا الكلام علميا باطل. لو كان هذا الكلام صحيحا لكان حال الانسان بالنسبة لله كحال العقل الالكتروني، هذا الكمبيوتر يعني انت عندما تمده بشرائح من المعلومات تضع فيه شرائح من المعلومات ثم تتخلى عنه وتتركه، واذا بهذا الجهاز ماذا يصنع؟ يطيق المعلومات، مهما تركته خلص انت الان انفصلت عنه، لم تعد ترعاه ولم تعد تمده بشيء بعد ان اعطيته الشرائح اللازمة فهو يتحرك بذاته. لو قلت ان الله عز وجل منذ زمن اعطاني المال ثم تركني، اعطاني الصحة ثم تخلى عني، فانا الان اتمتع بهذه الصحة التي اكرمني بها منذ 20 عاما، فانت تجعل من نفسك مثل هذا الجهاز بالنسبة للانسان الذي يملئه ثم يتخلى عنه. سلطان الله على عباده أهو كسلطان الإنسان على هذا الجهاز؟ من قال هذا؟ لو كان الباري عز وجل وضع في كيانك صحة وعافية ثم تخلى عنك، إذن فإن هذه الصحة والعافية تفعل فعلها مستقلة عن الله، إذن أصبحت الصحة والعافية طاقة مستقل عن الله عز وجل. أكيد وضع الله فيك الصحة وتخلى عنك، فالصحة ترعاك وتحميك مهما تخلى الله عنك. الملحد سيقول نحن الذين أبدعنا ونحن الذين طوعنا الأرض، لأن ذا لا يقول النقائد، فإن أبى سكران منكم إلا أن يقول هذا سلسلة هذه الجبال وأمثالها تفضل حولوها عن هذه الحالة يستنبطوها يتخذوا منها المعادن وما يفيدكم تفضل. لا يمكن والعلم أعلن هذا أن يستفاد من هذه الأراضي بشيء. إذا فلو أن الله شاء أن يجعل الأرض غير مطوعة
الله إن الله خالق الحب والنوى. إن الله هو خالق الحب والنوى يخرج الحب. النبات يتصرف وقفت وماتت، لذلك قال مخرج ما في استمرار. إذا هو الله عندنا ملك الجدار في الأرض. صحيح المهندسون الزراعيون يقولون التربة تحتاج كذا وهذه التربة تسهل وهذا النبات ولا تسهل النبات الآخر وهذا النبات يحتاج إلى أنواع من السماد كذا. صحيح، لكن هؤلاء المهندسون من أين جمعوا هذه القواعد العلمية؟ عندما درسوا طبيعة الأرض وعندما درسوا طبيعة النبات. طبيعة الأرض من الذي نص فيها قانونها؟ الله. طبيعة الماء والحب من الذي نص فيه طبيعته؟ الله. فأنا درست القانون الذي وضعه الله في أرضه والقانون الذي وضعه الله في نباته وتكلمت ترجمانا عن الله سبحانه وتعالى وقلت ينبغي أن نفعل كذا وكذا. ولو أن الله غير النظام يصف وراء النظام السام أصف وأصنف وأفعل ثم إن مهمة تنتهي. من الذي وضع لهذا النظام مفتاحا لهذا النظام؟ أنا غير حماية الله. ليس في هنالك شيء اسمه عجز له معنى يتجسد في أكثر من أن يتخلى الله عنه؟ وهل هنالك شيء قائما بذاته اسمه جرثومة مرض؟ في كل لحظة هذه الجرثومة من الذي يجرثمها؟ من الذي يجعلها ذات ضرر؟ أو في بعض الأحيان نفع. من الذي يجعلها ذات نفع؟ لحظة إثر لحظة هو الله عز وجل. وإلا فإن الله لو أنه أمدك بطاقات وحشى كيانك بها وتركك تستغني بها لكان في هذا الكون طاقات مستقلة عن الله عز وجل، ولكان شأن الله أن يستعين بها في إغنائك وفي معافاتك وفي تعليمك وإرشادك. فهل في الكون طاقة غير قدرة الله؟ أبدا. نقول هذا لمن سبق أن آمن بالله، أما من لم يؤمن بالله بعد فلم يحل أن نقول له هذا الكلام. قد يقول قائل هل من برهان على هذا الذي تقول من كلام الله؟ القرآن مليء بالآيات التي من هذا القبيل. انظروا إلى قول الله عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. هل قال إن الله أمسك؟ قال يمسك. فعل مضارع. الفعل المضارع على ما يدل؟ على الاستمرار. حال الإسراء حال الإسراء حال. يمسك السماوات والأرض أن تزولا. إذن هذا التركيب الكوني بكل أجزائه العلوية والسفلية الفلكية وغيرها، هذا التناسق الذي تراه، هذا النظام القائم الرتيب، إنما هو قائم بإمساك الله هذه المكونات لحظة فلحظة فلحظة. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل تحدث عن الفلك فماذا قال؟ قال وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشكوك. هل قال وآية لهم أن أمرنا الفلك المسحون أن يحملها
بتعبيرين.
الغبي شو بيقول؟ الله عز وجل خلق الفلك ووضع فيه قوة وجعلت هذه القوة تحمل الناس. إذا الباري تخلى أوجد الفلك وأعطى قوة وبعدين تركه بقى وصار الفلك يؤدي وظيفته لحاله مثل الكمبيوتر تماما. نعم. لكن الباري ماذا قال؟ كلام الباري دقيق. وآية لهم أنا أعاد ضمير إلى ذاته أنا حملنا ذريتهم أين في الفلك المشحون حتى لا يخطر في ذلك أن الفلك حملهم. قال لك وين في الفلك المشحون إن الذي يحملهم هو الله سبحانه وتعالى. ما هي الكلمة القدسية التي كان يعلمها رسول الله أصحابه؟ نعم، دائما كل من وقع في مصيبة ابتلاء يوصيه كان رسول الله أن يكثر من كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. معنى هذا الكلام نفيا لجنس الحول وهو الطاقة والقوة، نفيا لجنسها إلا أن يمدك الله بها ثانية فثانية. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. ثم إن القرآن مليء بهذا الكلام. فمن تصور أن الله عز وجل وضع العافية في جسم الرجل الصحيح ثم تركه فأصبح هذا الرجل بالعافية لا بالله يتعرض فقد كفر. ومن تصور أن الله عز وجل أمد الإنسان بوعي ثم تخلى عنه فهذا الإنسان بوعيه يعلم لا بالله فقد كفر. ما في بالكون طاقة مستقلة اسمها وعي، ما في بالكون طاقة مستقلة اسمها قدرة، ما في بالكون طاقة مستقلة اسمها داء مستقلة هكذا بذاتها أو طاقة مستقلة اسمها دواء. كل ذلك مظاهر متنوعة لقدرة الله، كل ذلك مصادر مظاهر مختلفة متنوعة لإرادة الله سبحانه وتعالى واستمرارية فاعليته في الكون بخير أو شر. وهذا أمر مستمر ما دام كل من الله. إذا لحظة فلحظة لا بد أن يستمر. يجب أن نعلم هذا. لماذا؟ لأن هنالك بعض الناس الذين يعني آمنوا بالله عز وجل ثم خلقوا إيمانهم بالله بشيء من الفلسفة الإغريقية الباطلة، خلقوا هذا بذا فأصبح في عقلهم يوفى نفس. هؤلاء الناس يتخبطون تخبط الأعمى فيما يتعلق بكثير من الأمور. ورحم الله المعتزلة قبل اليوم وقعوا في هذا المس وذهبوا ضحية الفلسفة الإغريقية التي تسللت من النوافذ والشقوق قبل أن تدخل من الأبواب الرسمية تحت مجهر الفحص. نعم، هؤلاء درسوا قانون السببية عند الفلاسفة الإغريق وآمنوا بالله بعد ذلك ثم أرادوا أن يعقدوا صلحا بين فلسفة أرسطو وبين الإيمان بالله كما جاء في كتب الله المنزلة. ما بيصير أرسطو إيمانه إيمان بهيمي، إيمان هكذا عقلاني خيالي، ولم يكن يستمد إيمانه بالله عز وجل إلا من أخيلته وتصوراته. فالرجل آمن بالله ثم تصور الله كما لا يمكن لعاقل أن يتصور. ولذلك جاءت النبوات لتنقذ الإنسان من براثم الأمية والجهالة من جانب، ومن الجهالة المركبة التي يحب فيها الفلاسفة العلم من جانب آخر. هذا غير وارد غير ممكن. مسبب الأسباب هو الله، ولا يفهم هذا الكلام إلا على معنى أن هذا المسبب هو الله دائما، وكلما تخلى الله عن سبب تهاوى هذا السبب وأصبح لا شيء، أصبح لا شيء. واليوم يبدو كما يعني أنبأني بعض الإخوة الشباب منذ درسين متألم من أن هنالك أناسا في الظاهر يؤمنون بالله ولكنهم يعتقدون أن الله عز وجل عمد إلى قوة موجودة تحت موجودة أمامه، قوة تتمثل في الصحة، قوة تتمثل في العلم، قوة تتمثل في العافية، قوة تتمثل في الغنى، فمد هذا ومد هذا ومد هذا، ثم إن الله تخلى عن الكل فأصبح الغني مستمرا في غناه والصحيح مستمرا في صحته وعافيته دون أن تستمر الصلة بين الله وبينه. هذا الكلام الإلحاد أقرب إلى العقل من هذا الكلام. أين بقيت ربوبية الله؟ هذا الإنسان من حيث لا يشعر يعتقد أن الكون مليء بأرباب غير الله عز وجل، في رب من غير الله اسمه الأمراض، وفي رب من غير الله اسمه القوة والصحة والعافية، وفي رب من غير الله اسمه العلم والعقل، وفي رب من غير الله عز وجل اسمه الغنى. والله عز وجل وظيفته أن يستعين بهذه الأرباب فيمدك ويمد الثالث ويمد الثاني بها. إذا الباري أن يستعين بها إلهيته كلة منع في جداري من هذه الشرائح. هل هنالك عاقل آمن بأن الله هو الحي القيوم؟ ما معنى القيوم؟ قيوم فيعول، أي قائما لحظة فلحظة فلحظة بشؤون عباده. كيف هذا؟ هذا نقيض هذا التصور. يعني كل ما في الكون بأجزائه الصغرى وبكلياته الكبرى الرب قياما عليها، مبالغة من قائم، يعني قائما على أمر لحظة فلحظة فلحظة، بحيث لو تخلى الله عنها لتحولت هباء. ورحم الله الشاعر الذي قال، وهذا من شعراء الجاهلية، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الجنة خلا. قال رسول الله أصدق ما قاله شاعر قول له ألا كل شيء ما خلى الله باطل. شوفوا الكلام، كلام دقيق. هذه الكأس متماسكة الأجزاء والذرات، فماذا الذي يجعلها تتماسك؟ العلم بحث ثم بحث ثم بحث ثم وقف عن نقطة ولم يحر جوابا. العلم أبدا من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق بحث وبحث ووصل إلى نتائج ضمن حدود الظواهر. لما تجاوز الظواهر يشريع أن يمسك الذرات قطع آلام، وما الذي يمسك الطاقات أن تتراكم فتتحول الطاقة إلى مادة؟ ما يحير العلماء جوابا أبدا، ما عرفوا جوابا. الجواب معروف، لكن الجواب ما هو بالأجهزة العلمية الحديثة؟ الجواب عند قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم على كل شيء. هذه الذرات أصغر 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 جزيئاتها وأصغر ما في نواتها سرا يجمعها ويؤلف ما بينها، هو قيومية الله. وهذا هو ترجمة الجوهر الذي لا يعرفه أحد. علماء لما يتحدثوا عن المادة يقولون: نحن لم نستطيع أن نحيد من المادة في ظواهرها، السلامة، الليونة، الرطوبة، الحرارة، البرودة، الأبعاد، طول، عرض، حرب، عمق، إلى آخره. فإذا تجاوزنا الظواهر إلى ما يسمى بالجوهر لا نستطيع أن نتحدث. ولذلك عندما يتجه الإنسان بالسؤال التالي، وقد قلته لإخواننا في درس يوم الجمعة: كل ما نراه من أجزاء المادة يتحرك. طلع بمظهر تجد كل ظواهر المادة تتحرك، كلام سليم. طيب، ونحن نعلم قاعدة معروفة أن التحرك يبعث على التغير. الشيء كل ما تحرك 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 يتغير. طيب، هذا يقتضي ما دام كل ما في المادة يتحرك ومن ثم يتغير، يقتضي أن لا تبقى عناصر الأشياء باقية على حالها. لازم مع الزمن نشوف الحديد والذهب والفضة والتراب والحجارة والخشب والمواد المتنوعة، كلها أصبحت شيئا واحدا، وسقطت الفوارق بين نوع منها ونوع، لأنها جميعا تتحرك. إذا ينبغي أن تختلط وتتمادر تماما كأجزاء الخضر التي تضعها في قدر ثم تضعها فوق نار حامية، تتحرك هذه الأجزاء ثم تتحرك، وبعد حين كل هذه الخضر تتحول عن عنصريتها وأنواعها المختلفة وتصبح شيء واحد. هذا شأن التغير. مع ذلك فأنت تجد أن كل عنصر يحتفظ بذاته. قالوا صحيح، لأنه في بداخل كل مادة جوهر. هل تستطيع أن تعرف لي الجوهر؟ الماركسيين قالوا لا، نعتذر. لمين؟ اعتذر واحد اسمه فيورباخ، اعتذر، قال: العالم لا يمكن أن يتكلم عن الجوهر، نحن نتكلم عن ظواهر المادة التقريبية. العلماء الغربيين الليبراليين المدريين كلهم لا يجيبون، يعتذرون. ولكن أقول: الجوهر سره معروف، اللغز مرفوع. ما هو اللغز؟ قيومية الله على هذه الأجزاء. لكن الله عز وجل يرعى كل مادة من المواد لتحتفظ بسر هو الممد لها به، كما أنه أمدك بأسرار في دماغك، لسانك، أنفك، أجزاء مختلفة من بدنك، وهذا السر غير موجود في الكون. يعني الله أخذ وضعه في كيانه، هو أبدعه وهو وضعه في كيانه ويمدك به لحظة فلحظة. هذا هو معنى المعنى العلمي الدقيق لقول الله عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا أن تضروني، لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعني. إن بقيت هنالك بقية تفسير هذا المعنى نشرحه إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله.